السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما اتفقنا في الأسبوع الماضي أننا هذا الأسبوع نكمل دراسة كتاب أصول السنة للإمام أحمد رضي الله عنه، وهذا حتى يكون تدرسنا كتابا بأكمله في العقيدة، وإن شاء الله نستمر إلى يوم الثلاثاء. إذا لم نكمل ربما نستفيد من الخميس إن شاء الله. نبدأ حتى نفيد من الوقت. وقفنا يا شيخ محمد عند قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام أحمد بن محمد بن أحمد قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
مر معنا في تدارسنا لكتاب الواسطية وكذلك كتاب العقيدة الطحاوية هنا في الدروس مذهب أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما جاء في الأدلة، ومن ذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام أحمد هنا حديثا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وسيأتي ذكر مزيد من الأدلة. بعض العلماء عرف الإيمان فقال: قول وعمل ونية واتباع سنة. وأصل الإيمان هو التصديق في القلب، وقول القلب هو تصديقه وإقراره، وقول اللسان النطق والعمل، وعمل القلب هو الاعتقاد والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة إلى غير ذلك من أعمال القلوب. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ما يقوله المرجئة قال: نحن نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ينقص إذا زنى العبد وشرب الخمر، فإنه إذا زنى أو شرب الخمر نقص إيمانه. وهذا رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة، وروى إسحاق بن هانئ في مسائله عن الإمام أحمد أنه قال: أدركنا الناس وهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وقال الإيمان قول وعمل ونية. وقال عبد الرزاق الصنعاني: سمعت مالكا والأوزاعي وابن جريج والثوري ومعمر يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وروى الخلال عن يحيى ابن معين قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وروى أيضا عبد الله ابن الإمام أحمد عن ابن إدريس ووكيع وغيرهم قالوا: الإيمان يزيد وينقص. وروى مثله عن جمع من السلف أنهم قالوا الإيمان يزيد وينقص، وترجم الإمام البخاري في صحيحه قال باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى وزادهم هدى، هذه في سورة الكهف الآية 13، وقوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، هذه في سورة المدثر الآية 31. فهذه نصوص تدل على أن الإيمان يزيد وينقص. وقال ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم يعني الذي ذكروه من مذهب أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وجاء عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال الربيع بن سليمان سمعت الإمام الشافعي يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. إذن هذه كلها نقولات عن علماء السلف، وظاهر لك وبين لك أن كون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص هو قول أهل السنة قاطبة. ومعنى يزيد وينقص يعني يزيد بالأعمال الصالحة، الإيمان يزيد بالأعمال الصالحة وينقص بالمعاصي، والنصوص كثيرة الدالة على ذلك، منها ما ذكرناه ويزداد الذين آمنوا إيمانا في سورة المدثر، وقال سبحانه وتعالى وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، هذه في سورة التوبة الآية 124، تأكد لي صحيح 124 توبة ولا لا؟ لماذا أذكر الآيات؟ حتى من يريد أن يراجع ويحفظ الأدلة يحفظها. فالإيمان يزيد وينقص، فإذا أطاع الإنسان ربه زاد إيمانه وإذا عصاه نقص.
نعم شيخنا صحيح
100
صحيح
24 وإذا
نعم وإذا ما أنزل السورة
وإذا ما أنا بس أيوة إذن أنا أتأكد إذن نقرأ الآية مرة أخرى لأني ما ذكرت ما قال تعالى وإذا ما أنزلت فيها ما صحيح
نعم شيخنا
أي هذا سهو مني وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون هذه 124 وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن قلنا الإيمان يزيد وينقص، الإنسان الذي يفعل الطاعات يزيد إيمانه والذي يقع في الذنوب والمعاصي ينقص إيمانه، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. والإمام أحمد قلت لكم أنه ذكر حديثا وقد قرأه الشيخ محمد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند ورواه ابن أبي شيبة وغيرهما، فصاحب الخلق الحسن عمل بطاعة عظيمة الأجر والثواب وهي حسن الخلق فصار كامل الإيمان عظيم الإيمان. أما المرجئة فإنهم خالفوا أهل السنة
فقالوا المرجئة قالت إن الإيمان ليس قولا ولا عملا ولا يزيد ولا ينقص، وقالوا الإيمان في القلب فقط، ومنهم من قال الإيمان في اللسان وعلى اللسان فقط. إذن المرجئة طوائف، الطائفة الأولى الجهمية الذين قالوا إن الإيمان مجرد المعرفة، يعني معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب وعدم معرفته بالقلب. فالمؤمن عند الجهم هو الذي عرف ربه بقلبه، والكافر هو الذي جهل ربه بقلبه. العلماء من أهل السنة ألزموهم حسب قولهم هذا بأن إبليس مؤمن لأنه عرف ربه، كما دل القرآن قال أنظرني إلى يوم يبعثون، وهذه في سورة الأعراف الآية 14. فإذا هذا القول باطل من كل وجه. الطائفة الثانية الكرامية، هؤلاء يقولون الإيمان هو النطق باللسان، فإذا نطق الإنسان باللسان وقال آمنت أو قال لا إله إلا الله فهو مؤمن ولو كان مكذبا بقلبه. فعندهم إذا نطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان وإن كان مكذبا بقلبه. الطائفة الثالثة الماتريدية والأشاعرة، ومذهبهم أن الإيمان هو مجرد التصديق، ولو لم ينطق بلسانه فبمجرد التصديق في القلب يحصل له الإيمان ويثبت له. وهذه رواية تذكر عن الإمام أبي حنيفة حيث يرى فيها أن الإيمان هو التصديق في القلب من دون إقرار اللسان، فالأعمال ليست داخلة في الإيمان عند هذه الطوائف كلها. الأعمال عندهم ليست داخلة في الإيمان. الطائفة الرابعة مرجئة الفقهاء، ومذهبهم أن الإيمان شيئان، تصديق بالقلب وإقرار باللسان، وأما الأعمال فليست داخلة في مسمى الإيمان. هذا مذهب مرجئة الفقهاء، وهذه الرواية الثانية عن الإمام أبي حنيفة، وعليها أكثر أصحابه، وأول من قال بالأرجاء يقولون حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة. إذن هذه طوائف المرجئة الأربعة، وكلهم يقولون الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وكلهم يقولون أيضا الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. إذن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، والأعمال ليست داخلة في الإيمان. والأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد وجماهير أهل العلم فإنهم يقولون إن الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، والإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. والأدلة في هذا كثيرة، ذكرت لكم طرفا منها، ونضيف أيضا ذكر قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذه في سورة الأنفال الآية الثانية. فإذا في هذه الآية أدخل عمل القلب الذي في قوله وجلت قلوبهم، وكذلك ما ذكره في الآية من زيادة الإيمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإنفاق، كل ذلك داخل في مسمى الإيمان. نذكر دليل آخر أيضا وهو قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذه في سورة الحجرات الآية 15. احفظ الأدلة، ارجع للأدلة واحفظها. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية 65 من سورة النساء. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة. وفي رواية البخاري: بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن هذه نصوص تضيفها إلى النصوص التي ذكرناها سابقا، وكلها دليل واضح على أن الإيمان يتبعض. وقد تتبع البيهقي رحمه الله تعالى هذه الشعب المذكورة في الحديث من نصوص الكتاب والسنة وفي نصوص الكتاب والسنة، وأوصلها إلى أعلى الجمع وهي 79. وعنده كتاب تعرفونه سماه شعب الإيمان، البيهقي معروف، وجمع فيها نصوص وله جهد في ذلك. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، تفضل في موضوع جديد، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
مسألة ترك الصلاة يتحدث عنها الإمام أحمد هنا في هذه الجزئية، وترك الصلاة فيه تفصيل للعلماء. وهنا حالتان: الأولى أن يترك الإنسان الصلاة جحدا لوجوبها، فإذا تركها جحدا لوجوبها جاحدا لها فهذا كافر بإجماع المسلمين من غير خلاف بينهم، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. ما هو الأمر المعلوم من الدين بالضرورة هنا؟ وجوب الصلاة. وتعلمون أن هذه قاعدة عند أهل العلم، أن من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه كفر. مثل لو أنكر وجوب الزكاة وقال أنها غير واجبة فإنه يكفر، وكذا لو أنكر وجوب صيام شهر رمضان أو وجوب الحج مرة واحدة في العمر فهذا كافر، لأن هذه أمور معلوم من الدين بالضرورة وجوبها، ولم يخالف أحد في وجوب الصلاة أو في وجوب الزكاة أو في وجوب الصوم أو في وجوب الحج. لكن ذكر الفقهاء مثل ابن قدامة في المغني أنه لو كان هناك إنسان حديث عهد بإسلام ما يعرف، يعني قبل مدة قليلة أسلم وأنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة وجوبه، فهذا لا يكفر حتى يعلم ويبين له، يبين له. يعني ذكر لي أحد الأحبة قصة شخص كان يظن بعد أن أسلم أن الصلاة في الإسلام فقط يوم الجمعة، هل يكفر هذا؟ ما يكفر، لأنه حديث عهد بإسلام ولا يعلم، لكن من نشأ في بلاد المسلمين وبين المسلمين ثم قال الصلاة ليست واجبة وأنكر وجوبها فهذا وقع في الكفر. لكن عندنا الحالة الثانية، وهي لو ترك الصلاة متهاونا. لكن أنا أكمل المسألة الأولى، لو إنسان أنكر وجوب ما هو مختلف في وجوبه، مثل إنسان قال لا يجب الوضوء على من مس ذكره بيده، هل يكفر؟ لا يكفر، لأن هذا الوجوب فيه خلاف، فالأحناف لا يرون وجوب الوضوء على من مس ذكره. وكذلك المسائل الخلافية. الحاصل أنه إذا أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه فإنه يكفر. ولكن ذكرت لكم الضوابط في مسألة التكفير، قلنا عدم الجهل وانتفاء النسيان والخطأ، وكذلك لا يكون مكره وأن لا يكون عنده شبهة، فهذه أمور تكلمنا عنها في الموانع والشروط في مسائل التكفير، لا حاجة للإعادة والتفصيل فيها. إذن الحالة الثانية أن يترك الصلاة متهاونا، يعني هو مقر بوجوبها، يعتقد أن الصلاة واجبة، أن هناك في اليوم 5 صلوات مفروضة، ويرى أنه مستحق للعقوبة بتركه للصلاة، لكنه تركها كسلا وتهاونا، فهل يكفر أو لا يكفر؟ هذا محل خلاف. ظاهر كلام الإمام أحمد أنه يكفر ولو لم يجحد وجوبها، ولو لم يجحد وجوبها، ولهذا قال ومن ترك الصلاة فقد كفر، أو قال إيش؟ اقرأ كلام الإمام أحمد.
أحسن الله إليك.
والصلاة
قال رحمه الله
وترك.
ومن ترك الصلاة فقد كفر.
أحسنت. قال وليس شيء، كمل.
قال وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
والعلماء القائلين بترك أو القائلين بكفر تارك الصلاة هاونا لهم أدلة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ومن ترك الصلاة فقد أشرك، أدلة. لكن ذهب جمع من الفقهاء إلى أن ترك الصلاة كسلا وتهاونا لا يكون كفر، لا يكون صاحبه كافر، كفر أكبر. واستدلوا بأن معه شعبة من شعب الإيمان وهي التصديق، وقالوا كيف نجعله، يعني هذا المتهاون في الصلاة الذي يتركها تهاونا، كيف نجعله كالمكذب؟ المكذب جاحد لوجوب الصلاة، وأما هذا المتهاون فهو مؤمن ويقول أن الصلاة واجبة وأنني مستحق للعقوبة لكن أنا متهاون، ويقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأن الصلاة واجبة لكن يمنعني الكسل والتهاون، فهذا عند هؤلاء الفقهاء لا يكفر لأن معه شعبة من شعب التصديق والإيمان، ولأن الصلاة عمل فلا يكون كفره كفرا مخرجا من الملة، قالوا بل كفر أصغر، وهذا حكمه أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، وإذا قتل فإنه يصلى عليه لأنه قتل حدا. هذا ما ذهب إليه جمع من المتقدمين، وذهب إليه كثير من الفقهاء المتأخرين من الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية. الشيخ ابن عثيمين له تفصيل، يرى أن من يصلي ويدع، يعني يصلي ويخلي، يصلي صلوات ويترك صلوات، لا يكفر. أما الذي يكفر عند الشيخ ابن عثيمين فهو الذي يترك الصلاة بالكلية، لا يصلي ولا صلاة، هذا أو لا يصلي، هذا عند الشيخ يكفر. لكن من العلماء من قال من ترك فرضا واحدا يكفر، من ترك فرضا واحدا تهاونا يكفر. وعدد من المعاصرين قلت لكم يرى أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يخرج من الملة، وهذه المسألة من المسائل الكبار، من أمهات المسائل، من أمهات المسائل. لكن الذي أوصي به أننا نتواصى فيما بيننا بحث من حولنا على الصلاة، وإذا وجدنا متهاونا لا نفتح له باب التارك للصلاة متهاون ولا غير متهاون، أو التارك للصلاة كافر إذا كان غير متهاون، وإذا كان متهاون فليس بكافر، وإنما يوعظ ويخوف من عقاب الله. ثم مسائل التكفير في هذا الباب خطير أمرها، يعني لو مثلا إنسان عنده أخ في بيته لا يصلي ولا فرض، هل يقول له أنت كافر وأنت خارج من الملة؟ ليس له ذلك، ليس له ذلك، لكن يعظه. ومرة هنا سألني أخ من إحدى البلاد العربية بدون تسمية بدون تحديد، وقال عندي ابني لا يركع ركعة ولا يسجد سجدة لله، ماذا أفعل؟ أطرده من البيت؟ قلت لا تطرده، تألفه، حببه إلى الصلاة وحبب الصلاة إليه. قال يأكل ويشرب معي وهو لا يصلي، وبعض العلماء يقول لا تؤكله ولا تشاربه. قلت اجعل ذلك كله من باب تألف قلبه واحرص عليه، ربما وجدته يوما من أول المبادرين إلى إجابة المؤذن في المسجد. وكذلك لو ابتلي الإنسان بزوجة لا تصلي فإنه ينبغي عليه أن يحرص على دعوتها إلى الصلاة بطرق مختلفة. وبالمناسبة يا أحبتي، الرجل دائما له اليد الطولة في التأثير على المرأة، يستطيع، ليس فقط حثها على فعل أمر أو تركه، بل حتى أفكارها يؤثر عليها. الرجل له تأثير، آراءها، ثقافتها يغيرها. فإذا كيف يعجز عن زوجته؟ بل إن أولى من توجه إليه الدعوة الأقربون، وأنذر عشيرتك الأقربين. لك صاحب لا يصلي، احرص على أن يصلي، ابذل جهدك، لا تيأس منه، اذكر له النصوص التي جاءت في التحذير من ترك الصلاة، اذكر له الوعيد الوارد لمن لا يصلي. لكن لا يتهاون ويتساهل مع الذي لا يصلي ويترك نصحه، لابد أن نتواصى بالحق. انتهينا من هذه المسألة. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى فضل الصحابة. تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
ليش؟ ها؟ ليه ما جبت صغيرة؟ ها؟ تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك.
أحسنت. انتقل الإمام أحمد إلى موضوع جديد، وهو الحديث عن فضائل الصحابة. والحديث عن فضائل الصحابة من مسائل الاعتقاد، هذه المسائل مهمة وهي من عقيدة المسلم. وابدأ أقرأ أول جملة من كلام الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه.
أحسنت. ما أوضحه الإمام أحمد هنا هو مذهب أهل السنة والجماعة المقرر عندهم، وهو أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق. بالمناسبة عندي محاضرة في فضائل أبي بكر وفي فضائل عمر وفي فضائل عثمان، كلها تجدونها على اليوتيوب قديمة، جمعت فيها الآثار والأحاديث قدر المستطاع. فإذا ما ذكره الإمام أحمد هنا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر ابن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، وأن هؤلاء الثلاثة مقدمون على سائر الصحابة، وقدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة لم يختلفوا في ذلك. فخير هذه الأمة بعد نبيه هو أبو بكر الصديق، فهو أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر، ثم عثمان. فنقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة علي رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب، وهو الرابع، وكانوا يربعون بعلي ابن أبي طالب، يعني يجعلونه الرابع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يثلثون بعثمان ويربعون بعلي. إذن هؤلاء الأربعة هم أفضل الناس، وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة، انتبه، ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر الصديق، ثم عمر ابن الخطاب، ثم عثمان، ثم علي. هناك كان خلاف بسيط بين بعض السلف في تقديم عثمان على علي من جهة الفضل، انتبه، من جهة الفضل فقط. وروي عن الإمام أبي حنيفة تقديم علي على عثمان في الفضيلة، لاحظ، ليس في الخلافة. وروي عنه أنه رجع ووافق الجماهير، فصار ذلك إجماعا على تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عنه. وهذا الخلاف الذي يشير إليه العلماء إنما هو في الفضيلة، وأما الخلافة فلا يقدم أحد على، أو لا يقدم أحد من أهل العلم عليا على عثمان أبدا. فمن قدم عليا على عثمان في الخلافة فهذا قد ضل عند أهل السنة والجماعة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من قدم عليا على عثمان فهو أضل من حمار أهله، يعني الذي يقدم عليا على عثمان في الخلافة. وقال: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني احتقر رأيهم. لماذا؟ لأن المهاجرين والأنصار أجمعوا على تقديم عثمان في الخلافة، وهذا حين تشاور الستة الذين جعل عمر رضي الله تعالى عنه فيهم الخلافة، وجعل الأمر لعبد الرحمن بن عوف. وصار عبد الرحمن يشاور الناس 3 ليال، ولما حضر الناس والمهاجرون والأنصار ووجهاء الناس، بدأ عبد الرحمن بخطبة فتشهد رضي الله تعالى عنه، ثم أثنى على الله جل وعلا ثم قال: يا علي، إني رأيت وجوه الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان إلى آخر، أو يعدلون بعثمان. ثم أتم خطبته وبايع عثمان فبايعه الناس. فهذا إجماع على تقديم عثمان على علي في الخلافة. من الذي أجمع هنا في هذا الكلام الذي ذكرته؟ معي أنتم ولا لا؟ الصحابة. أيوة الصحابة. قال المؤلف: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى. تفضل اقرأ شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد رضي الله عنهم، كلهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر.
حسبك. يعني الخمسة الذين سيذكرهم المؤلف أو ذكرهم ومعهم عثمان، فيكون الصواب أنهم كم؟ ستة: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة. كم ذول؟ كم هؤلاء؟ ثلاثة. والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد ابن أبي وقاص. فهؤلاء جعل عمر رضي الله تعالى عنه الأمر شورى بينهم لما كان مطعون رضي الله تعالى عنه، الفاروق لما طعن، وقال: كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. وذهب الإمام أحمد في التثليث بعثمان والتربيع بعلي إلى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. قال أبو حاتم وأبو زرعة في ذكر الاعتقاد الذي أجمع عليه أهل الأمصار ماذا قال؟ وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر ابن الخطاب، ثم عثمان ابن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. وروى الخلال في السنة بسند صحيح عن صالح ابن الإمام أحمد رحمهم الله جميعا أنه سأله عن من لا يفضل أبا بكر وعمر على غيرهما، قال الإمام أحمد: السنة عندنا في التفضيل ما قال ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر وعمر وعثمان ونسكت. نرجع لكلام الإمام أحمد، كمل الشيخ. ثم بعد أصحاب،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل
يعني يلونهم في الفضيلة، وأصحاب الشورى يكملون العشرة المبشرين بالجنة، ومنهم أبو عبيدة بن الجراح، وسعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل. وقول الإمام أحمد: ثم أهل بدر من الأنصار، لأن أهل بدر قسمان: مهاجرون وأنصار، فالمهاجرون أفضل، ثم يليهم الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى قدر الهجرة والسابقة أولا فأول، فمن تقدمت هجرته أفضل، ومن تقدم إسلامه أفضل، والذي أسلم أولا وصلى إلى القبلتين أفضل، والذي أسلم قبل الحديبية أفضل. وهنا مسألة، وهي أنه حدث في الأمة فتنة البدعة العظيمة، وهي تكفير الصحابة ومعاداتهم، وهذه فتنة عظيمة وبدعة شنيعة. فتكفير الصحابة تكذيب لله تعالى، لأنه من الذي زكى الصحابة؟ رب العالمين. من الذي ذكر أنهم عدول وعدلهم؟ رب العالمين. من الذي وعدهم الجنة؟ رب العالمين. قال تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. هذه الآية 95 من سورة النساء، والحسنى هي الجنة. وقال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهذه في سورة الفتح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، هذه في سورة التوبة. وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، إلى أن قال في آخر الآية: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه في سورة الفتح الآية 29. فالذي كفر الصحابة أو يكفر الصحابة هو مكذب لله. فإذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وهم عدول، ونترضى عنهم ونسكت عما شجر بينهم. وأولهم في الفضل الخلفاء الراشدون، ثم بقية العشر المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم يليهم المهاجرون والأنصار، ثم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة وكانوا 1400. هذه 1400 سأرجع لها بعد قليل وأذكر لكم كانوا 1500 ولا 1400 ولا بينهما، سأذكر لكم ذلك. الإمام أحمد بعد ذلك قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة، أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
أحسنت. هذا المبحث ما زال في الصحابة وفضلهم، ومضى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد بين أن خير هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، وأنه يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك، وأنهم يربعون بعلي كما ذكر ذلك العلماء في كتب العقائد، وكما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هنا تلاحظ أن الإمام أحمد في هذه الجزئية ذكر الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، ثم لم يذكر الرابع، لكن له كلام آخر، فيحمل كلامه هنا على كلامه الآخر هناك، كلامه الآخر الذي ربع فيه بعلي، يعني الرابع علي رضي الله تعالى عنه. والخلفاء الراشدون هم أفضل الناس بعد الأنبياء، وقوله ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة. ليش قال الخمسة؟ لأنه لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه قال له الناس: استخلف يا أمير المؤمنين، فقال: ما أرى أن تكون الخلافة إلا في هؤلاء النفر الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، وسمى عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، فهؤلاء كم؟ ستة ليسوا خمسة، فهم أصحاب الشورى. لكن لما ذكر عثمان وعلي في خير هذه الأمة يكون الباقي من أهل الشورى دون عثمان وعلي بن أبي طالب، كم من الستة؟ اقسم اثنين، أربعة. فيكون أفضل الناس بعد الأنبياء الخلفاء الأربعة مع من بقي من أهل الشورى وهم أربعة، يكون مجموعهم كم؟ ثمانية، ويضاف إليهم بقية العشرة المبشرين بالجنة وهم سعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر بن الجراح. فيكون أفضل هذه الأمة بعد نبيها العشرة المبشرون بالجنة، وأفضلهم الخلفاء الراشدون، أفضل العشرة الأربعة على الترتيب: أبو بكر، عمر، عثمان، علي. وهؤلاء الخلفاء الراشدون وتتمة العشرة أفضل الصحابة على الإطلاق. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر هؤلاء العشرة الذين ذكرت أسماءهم لكم، بشرهم بالجنة، وقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة، وأهل أو هؤلاء العشرة هم المبشرون بالجنة إذا سئلت عنهم. حفظتموهم؟ إن شاء الله أنكم حفظتم. أعيدوا لكم ولا أحد يريد أن أعيد؟ ترجعون لهم. إذن هؤلاء هم العشرة. وأهل بدر أصحاب فضل، وهم أفضل المهاجرين والأنصار. وأهل بدر من المهاجرين يتفاضلون أيضا في الهجرة والسابقة، فمن سبق للإسلام كان أفضل، ومن تقدمت هجرته كان أفضل. والأنصار الذين حضروا بدرا أيضا يتفاوتون في السابقة، فمن سبق إسلامه فهو أفضل. ثم يليهم أهل بيعة الرضوان، وسأذكر لكم هناك خلاف هل أفضل أهل بيعة الرضوان أم أهل بدر، سأذكر لكم الخلاف وأبين لكم. لكن الإمام أحمد هنا لم يذكرهم أهل بيعة الرضوان، وهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكانوا 1400، وفي بعض الروايات أنهم كانوا 1500، والصواب أنهم 1400 وكسر. من قال كانوا 1000 كما قال الحافظ ابن حجر، من قال كانوا 1400 حذف الكسر، ومن قال كانوا 1500 جبر الكسر. وهذه من عادة العرب ليس فيها تغيير ولا تبديل. لو قلت لك في محاضرتك في الصباح كم حضر طالب، تقول 60، زميلك قال 50، وواحد قال 54، كلكم صادق، لأن من قال 60 جبر الكسر، ومن قال 50 لم يحسب الكسر، ومن قال 54 فوعدهم عدا واحدا واحدا. هناك خلاف قلت لكم هل أهل بدر يلون العشر المبشرين بالجنة أو أهل بيعة الرضوان؟ قيل أهل بدر أولا ثم أهل بيعة الرضوان، وقيل أهل بيعة الرضوان ثم أهل بدر ثم بعد ذلك بقية الصحابة. ولهذا قال المؤلف: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، يعني يلي هؤلاء في الفضيلة سائر الصحابة. ولا بد من التذكير أن هناك عدد كبير من الصحابة، عدد كثير، نص الرسول أو بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، مثل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، بلال، أحسنت، عكاشة، ومن؟
بن شماس،
وعدد، يعني لو أحد ألف كتاب أو رسالة علمية من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم بالجنة سيجد مادة علمية كبيرة، يمكن أن تراجع الأخبار في ذلك. ثم يليهم القرن الثاني، الذين يلون الصحابة القرن الثاني وهم التابعون، ثم يليهم في الفضيلة القرن الثالث وهم أتباع التابعين. الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عمران رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه. قال عمران: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، الصواب أنهم قرنان، وأن القرون المفضلة كم قرن؟ ثلاثة. وجاء في الحديث الآخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان يغزو فيه فئام من الناس فيقال: فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح عليهم. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب أصحاب أصحاب النبي؟ فيقال: نعم، فيفتح. وهم القرن الثالث. إذن هذه القرون تسمى عند أهل العلم القرون ليش؟ المفضلة. أفضلها القرن الأول الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه الصحابة، القرن 100 سنة، كما في حديث: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن هذه القرون المفضلة. وقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وكل من صحبه سنة أو شهر. اقرأ يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة.
نعم، سبق بيان أن الصحابة يتفاوتون في الصحبة، فالذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين أفضل من الذي صحبه 9، والذي صحبه 8 سنين أفضل من الذي صحبه 7 سنين، وهكذا، والذي صحبه سنة أفضل من الذي صحبه شهر. وكلهم موعد الحسنى، وكلهم عدول وثقات، والذي صحبه شهر أفضل من الذي صحبه يوم أو يومين. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم أصحاب فضل، والصحبة تحصل لمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، قال العلماء: ولو لحظة. فهنا استدراك في تعريف الصحابي كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في النخبة، أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة. فالقول بأنه من لقي النبي مؤمنا هذا أولى من التعريف بأنه من رآه، لأن بعض العلماء يقول من رآه. لماذا؟ من يعرف الفرق من لقي ومن رآه؟
لأنه لا يشمل عبد الله بن عمر.
أحسنت. حتى يشمل بقولنا من لقيه وآمن به يشمل الأعمى الكفيف، من الصحابة كفيف؟ مشهور عبد الله بن مكتوم. تمام. فإذا يشمل بقولنا من لقي النبي يشمل العميان الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لقوه التقوا به وآمنوا به، فهؤلاء صحابة، فهؤلاء الصحابة. وللفائدة استطراد، هل هناك مكفوفو البصر من الصحابة؟ فيه، لكن لم يعمل أحد فيما أعلم في حصرهم، ولكن المشهور منهم الذي كان أعمى منذ طفولته عبد الله بن مكتوم. لكن أما من كف بصره فمثل عتبان بن مالك الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في بيته ليتخذ ذلك المكان مسجد، وأيضا جابر كف بصره، عبد الله بن عباس كف بصره، لكن هؤلاء كفت أبصارهم في آخر أعمارهم. والتعبير إذن بلقي أشمل، وأيضا تشمل الصحبة أطفال الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وحنكهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالأطفال الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صحابة، مثل من كمحمود، لا ابن عباس كان مبصر بعدين كف بصره، كان مبصر ثم كف بصره. بستطرد معكم، أيهما أشد على الإنسان، أن يولد كفيف ولا يكون كفيف يكون مبصر ثم يكف بصره؟ أنتم تقديركم. أحسنت، هذا يتعطل، الذي يكون مبصر ثم يكف بصره كالذي أغلقت عليه المصباح في الغرفة، أغلقت عليه اللمبة، هذا يحتاج إلى تدريب. لكن الذي ينشأ كفيفا يتأقلم في أول أمره، حفظ الله لكم أبصاركم جميعا. طيب، من الأطفال الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمود بن الربيع، قال أقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. وكذلك عبد الله بن طلحة حنكه النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وعمير، وهكذا. إذن قول المؤلف بعد ذلك فأدناهم، تفضل الشيخ اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
سنت، يعني التابعين الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قورنوا بأدنى الصحابة صحبة، أدنى الصحابة صحبة يعني أقلهم زمنا، ولا كل الصحابة أصحاب فضل. فالصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعش معه كثيرا هذا أفضل من التابعي، ولو لقي التابعي الله جل وعلا بجميع الأعمال الصالحة. ولهذا قال الإمام أحمد: ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل لصحبته من التابعين. معناه ولو عمل التابعي كل أعمال الخير فواحد من الصحابة أفضل منه. لماذا؟ مزية الصحبة هذه خاصة بالصحابة، لا يلحقهم فيها أحد ممن جاء بعدهم. قد تجد تابعي أكثر صلاة من الصحابة وأكثر صوم وأكثر تعبد يشدد على نفسه في النوافل من تهجد وصدقات إلى آخره، لكنه لا يستطيع أن يصل إلى مزية الصحبة، لأن الصحبة خاصية اختص الله بها الصحابة، صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه العلم ورأوه، فهؤلاء لهم فضل عظيم لا يناله غيرهم، ولذلك الصحابة أفضل الناس ولا يكون بعدهم مثلهم، وهم خير الناس بعد الأنبياء، فلا يمكن أن يلحقهم من بعدهم أحد، لأنهم كما قلت صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا التنزيل، وهم أعلم الناس بالنصوص، نصوص الكتاب والسنة ممن بعدهم، هم أعرف الناس بمعاني الكتاب والسنة، لأنهم شهدوا نزول القرآن وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يفسر لهم القرآن، وكانوا يسألونه عما أشكل عليهم، فهذه المزايا لا يلحقهم فيها أحد من بعدهم ولا يشاركهم فيها أحد، واضح لكم؟ ولهذا تروى رواية أن أحدا قارن بين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وبين عمر بن عبد العزيز وزهد بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز وتحريه تمام العدل، فأجابه أحد السلف فقال: إن الغبار الذي يدخل في أنف معاوية في جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم يعدل عدل عمر بن عبد العزيز وورعيه، الغبار، لاحظت؟ فهذا فيه الإشارة إلى فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني غبار دخل في منخر معاوية الصحابي أفضل من أعمال أفضل من ورع عمر بن عبد العزيز وعدله، فلنعظم شأن الصحابة ولنحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ونحب أمهات المؤمنين ونعظمهن. وقلت لكم مرة زارني واحد وعنده توجه للسنة، قال: لكن يا شيخ في نفسي شيء على معاوية. قلت له: لن تكون على منهاج السلف ولن تكون سنيا على السنة حتى تحب معاوية وتكف عن ما شجر بين الصحابة، اترك هذا، لا تتكلم فيه ودعه. نحب الصحابة، نحب الصحابة جميعا وننزلهم منزلتهم. انتهينا من هذا المبحث ولله الحمد. بقي معنا كم دقيقة؟ 3 دقائق صحيح؟
أقل شيخ،
أو 5 دقائق. تفضل اقرأ ونشوف نبدأ في الموضوع الجديد ولا نرجئه إلى غد. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين.
هذا الموضوع يتعلق بحقوق ولاة الأمر، ما لولاة الأمر من حقوق، وإن شاء الله هذا نرجئه إلى غد نبدأ به، لأن لو بدأنا الآن دقيقة ودقيقتين انقطع الكلام، فإذا نبدأ به غدا إن شاء الله. ألتقي بكم غدا بحول الله، نتدارس هذا الموضوع وما بعده إن شاء الله. أنا أؤمل أننا سننتهي إن شاء الله يوم الثلاثاء، لكن إن احتجنا إلى يوم الخميس فإن شاء الله نكمل الكتاب يوم الخميس بحول الله تعالى. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم هذا المجلس، وأن يجعله في موازين حسناتنا جميعا، وأن يزيدنا به فقها في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.